إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعليه فينبغي على المسلم أن يعنى بهذه الغاية النبيلة وبهذه المهمة الجسيمة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه ليأكل ويشرب ويتزوج ويتناكح ويقضي حياته آكلا شاربا لابسا ناكحا، ثم بعد ذلك ينسى آخرته. بل ينبغي على العبد أن يعلم أن المهمة السامية وأن الغاية النبيلة من خلقه ووجوده هي طاعته، وهي عمارة الأرض بعبادته. ولهذا ينبغي أن يكون أكله وشربه ولبسه وحياته كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنك إذا طالعت الناس ونظرت إلى أحوالهم وجدت النادر منهم هو الذي يحقق هذه الغاية ويقف عند هذا الهدف، وإلا فغاية الناس إلا من رحم الله أن يتقن دنياه وأن يحسن حياته مطعما ومأكلا ومشربا وقياما على الأولاد، ليس بحملهم على طاعة الله، بل على التعليم المناسب الذي يضمن لهم حياة كريمة وراتبا معقولا. أما أنه يقوم على أولاده بما أناطه الله سبحانه وتعالى حين قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يقوم عليهم بتربيتهم وتأديبهم وحملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعليمهم ما ينقذهم من عذاب الله، قل من يفعل ذلك. ولهذا أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في وضع أمور قلائل ينبغي أن نعنى بها تحت عنوان: ما لا يسع المسلم جهله. ما لا يسع المسلم جهله. أخي الحبيب، تعال نطوف معا فيما لا يسعك جهله، سواء كنت مدرسا أو طبيبا أو مهندسا، كنت متزوجا أو عزبا، كنت رجلا أو كنت امرأة أو زوجة أو أختا. تعالوا معنا نعلم هذه الأمور التي لا ينبغي أن نجهلها، بل نعلمها علما قطعيا، فإن من خالفها ومن لم يقم بها لم يكن مهديا، ولم يكن على الطريق سائرا، وإنما كان منحرفا. أيها الأحبة، هذه الأمور التي لا يسعك جهلها أجعلها على ثلاثة أقسام: أمور تتعلق بالعقيدة، وأمور تتعلق بالعبادة، وأمور تتعلق بالمعاملة والأخلاق. أمور تتعلق بالعقيدة، وأمور تتعلق بالعبادات، وأمور تتعلق بالمعاملات والأخلاق. عقيدتك أخي بارك الله فيك تلك العقيدة التي تميز بين الضال وبين المستقيم، بين المبتدع وبين السني، تلك العقيدة التي جاء الأمر بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون عقيدتك عقيدة على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد لا يكون عندك وقت تدرس أمورا كثيرة في أبواب العقيدة، ربما لعمل تشتغله أو لمهمة تقوم بها، ولكن اعلم أن هناك أمورا لا ينبغي أن تجهلها ولا ينبغي أن تسقط فيها، ولا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى إذا جهلت بها في عقيدتك. فأولا لا بد أن تعلم أن عقيدة المسلم مبناها على توحيد الله سبحانه وتعالى، على إفراده بالعبادة والطاعة، فلا يعبد سواه ولا يلجأ العبد إلى غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. أليست كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود؟ أليست هي الكلمة الطيبة؟ أليست هي العروة الوثقى؟ أليست هي الكلمة التي من مات عليها رجي له الخير العظيم؟ أليست هي الكلمة التي لا يشهد لأحد بإسلام إلا بها وهي كلمة لا إله إلا الله؟ هل سألت نفسك ما معنى لا إله إلا الله؟ ولماذا أخذت هذه الكلمة هذا الفضل العظيم الذي من أجل معناه لم ينطق بها المشركون، بل ما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على معناها، ولو أنهم كان يطلب منهم فقط أن يقولوا هذه الكلمة بألسنتهم دون أن يحققوا معناها وأن يقوموا بمقتضياتها لربما قالوها سهلة، لكنهم يعلمون أن هذه الكلمة لها معنى عظيم ولها مقتضى كبير، إنه إذا اعتقدوه فقد ساروا على جاهليتهم وخرجوا على مألوف آبائهم وأمهاتهم وعاداتهم، حطموا أصنامهم وسفهوا دين آبائهم إذا اعتقدوا معناها الصحيح. فما معنى لا إله إلا الله؟ معناه لا معبود حق إلا الله، فليس في الوجود إله يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وما العبادة؟ العبادة جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الذل لله سبحانه وتعالى. لا تعبد إلا الله، فإن دعوت فالله، وإن سألت فالله، وإن توكلت فعلى الله، وإن خفت خوف عبادة فمن الله، وإن رجوت شيئا لا يقدر عليه إلا الله فمن الله. فلا تتعلق بنبي مرسل ولا بملك مقرب ولا بولي صالح، ولا تذهب إلى المساجد المقبورة لتتمسح بجدران القبر وتسأله من دون الله سبحانه وتعالى: يا سيدي فلان أريد زواج ابنتي، يا سيدي علان أريد شفاء ولدي، يا سيدي فلان أريد تفريج كربي. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صغار الصحابة على ذلك، فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره يوما ثم قال له: يا غلام يا غلام، لم يبلغ بعد ولكنه يربي على التوحيد ويربي على المعاني العظيمة الكلية التي ربما جهلها كثير ممن حصل الشهادات العالية، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
هذا منهج عقدي عظيم يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصغار قبل الكبار. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله بإقامة حدوده يحفظك الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك في حاجتك وضيقك وفك كربك وزوال همك وغمك وسداد دينك. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى ثم سأل الله تبارك وتعالى أجاب الله دعاءه، فاعلم أن دعاء الموحد المتسنن القائم بطاعة الله مجاب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسألني، فاسأل رسول الله، إذا سألت فاسأل الله. وليس ولي مقبور ولا رجل صالح بأعظم منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربط النبي عبد الله بن عباس الصغير ربطه بنفسه، فقال يا عبد الله بن عباس يا ابن عمي إذا سألت فاسألني، إذا استعنت فاستعن بي، أم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا لا يجوز سؤال هؤلاء الذين يسمون بالأولياء وسؤالهم من دون الله شرك بالله يخرج من ملة الإسلام. فمن قال مدد يا سيدي فلان فقد خرج من ملة الإسلام، لأنه الشرك الذي لا يغفره الله. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما الشرك؟ الشرك صرف العبادة لغير الله، الشرك دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. فإذا صرفت العبادة لغير الله كالدعاء مثلا فدعوت غير الله خرجت من ملة الإسلام. فلو أن رجلا زنى كل ليلة فإنه يكون قد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام. لا نكثر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا بزنا ولا بربا ولا برشوة ولا بقتل ولا بكذا وكذا، فكل من أتى كبيرة من كبائر الذنوب فإنه على الإسلام، ولكنه يكون عاصيا فاجرا آثما قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لكن الذنب الذي لا يغفره الله ما هو؟ الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا يجب على المسلم أن يبحث عن الذنب الذي إذا مات عليه فلا يغفر وأن يتبرأ منه، ألا وهو الشرك بالله رب العالمين. أيها الأحبة، أرجو أن تفهموا هذه المسألة، الشرك يخرج من ملة الإسلام. وما الشرك؟ دعوة غير الله مع الله. مثل كمن يدعو وليا وكمن يدعو نبيا وكمن يدعو ملكا مقربا. فالأموات هؤلاء يدعى لهم ولا يطلب الدعاء منهم ولا يطلب الرزق منهم، فإنهم أموات غير أحياء. قال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله سبحانه وتعالى فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا ميت لا يشعر، هذا ميت لا يملك، ولو كان يملك لنفسه شيئا لما مات، ولو كان يملك لنفسه شيئا لما مرض في حياته. ألم يمرض في حياته؟ ألم يجوع في حياته؟ ألم يعطش في حياته؟ ألم؟ فكيف يدعى من دون الله؟ إن الذي يدعى هو الله، فخالق الناس هو الذي يدعى، ورازق الناس هو الذي يدعى. فابتغوا عند الله الرزق، ليس فابتغوا عند ميت، فابتغوا عند الله الرزق. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن مات على هذه المعصية فإنه لا يغفر له ولو كان مصليا ولو كان مزكيا ولو كان صائما ولو كان يبني المساجد، فهذا الذنب قاتمة الظهر. وما هو؟ أعيد مرة ثالثة ورابعة وألفا، إنه الشرك الذي هو دعوة الأموات الذين يدفنون في مساجد المسلمين، ولا يجوز هذا أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة وغيرهما: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهذه المسألة الأولى التي لا يسع المسلم جهلها في باب العقيدة، كيف تكون موحدا إذا اجتنبت الشرك؟ وما الشرك؟ عبادة غير الله معه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنا إياك نعبد وإياك نستعين فلا تخافوهم وخافوني. لعن الله من ذبح لغير الله. الآيات واضحة في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. ثانيا، لا يسع المسلم الجهل بأركان الإيمان. الإيمان بالله ربا وإلها وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فنسمي الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله بالأسماء الحسنى: يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم. ومن المستحب أن تدعو الله بالاسم الذي يناسب حالك، فإذا كنت مثلا تحتاج إلى سعة أرزاق فقل يا رزاق يا رزاق، فإن كنت تحتاج إلى موضع رحمة فقل يا رحمن يا رحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الجبار وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فادعوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الأمر الثالث أيضا أن تؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون، خلقهم الله عز وجل لعبادته، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل لهم وظائف عديدة، من تلك الوظائف أنهم يكتبون ما تفعلون، وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين. فالله عز وجل جعل كتبة تكتب الحسنات وتكتب السيئات حتى تكون صحيفتك يوم القيامة ما عبأتها في الدنيا. فمن عبأ صحيفته بالخير وجد خيرا، ومن عبأها بغير ذلك وجد شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن نؤمن برسل الله تبارك وتعالى، هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية الناس، فأنزل عليهم كتبه ووكلهم بهذه المهمة، فكانوا واسطة بين الخلق والخالق، فبلغوا الخلق مراد الله سبحانه وتعالى وأقاموا في الناس عبادة الله. نؤمن بجميع الرسل والأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نؤمن بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، لكننا نعتقد أن النبي الذي يجب اتباعه الآن ومن لم يتبعه كان كافرا بالله رب العالمين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة ولأن دعوته عامة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنؤمن بجميع الرسل والأنبياء، لكننا نعتقد أن النبي الذي يجب اتباعه الآن ومن لم يتبعه كان كثيرا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، نؤمن بكل هذه الكتب ولا نكفر بكتاب واحد، ولكننا نعتقد أيضا أن الكتاب الذي يجب اتباعه الآن والذي لم ينسخ هو القرآن. أما الكتب السابقة فقد نسخت وقد حرفت، فلا ينبغي أن ننظر في كتاب غير القرآن، فهو الواجب الاتباع، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونؤمن أيضا باليوم الآخر، وأن الناس بعد موتهم يبعثون وإلى ربهم صائرون، وعند الله عز وجل مجزيون محاسبون. فلا تظن أن الموت هو النهاية، ولكن بعد الموت مرحلة عظيمة، مرحلة الآخرة، والتي تبدأ بالقبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من عذاب القبر قبل الفراغ من صلاته، فكان النبي يستعيذ من أربع، ومن ذلك وأعوذ بك من عذاب القبر. فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وكل واحد سيسأل في قبره عن ماذا؟ عن تركته، عن ولده، عن زوجاته. يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ولا يجيب بالجواب الصحيح السليم السديد إلا من كان يعيش على هذا الجواب في الدنيا. فمن ربك؟ أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان يحقق ذلك، ربه الله فلم يكن يعبد سواه، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ودينه الإسلام فلم يكن يتبع غير الإسلام ومشى على شرائعه، فإنه إن شاء الله تعالى سيجيب بالجواب الصحيح. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد ذلك أيضا في باب الاعتقاد ينبغي أن نؤمن أيضا بالقدر خيره وشره، فنؤمن أن كل شيء بقدر، فرزقك بقدر، وزواجك بقدر، وأولادك بقدر، وحياتك بقدر، بل كل خطوة تخطوها وكل كلمة تتكلمها فهي بقدر الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولهذا إذا أعطاك الله عز وجل نعمة فاعلم أنها من عند الله فاحمد الله، وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بمصيبة فاسترجع وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنعم من الله والمصائب من الله، وإن كانت بسببنا. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أمور لا يسع المسلم جهلها، فلا بد أن تكون على عقيدة سليمة صحيحة لا يشوبها خلل، فلا تكن قبوريا يذهب إلى القبور يدعوها من دون الله، ولا تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. فلا تحلف بأبيك ولا بجدك ولا بنبيك، لا تقل والنبي، لا تقل ورحمة أبي، لكن إذا حلفت فليكن حليفك بالله، فإن الحلف عبادة، ولا ينبغي أن تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، عرفنا كيف تكون عقيدتك عقيدة سليمة صحيحة، فلست قبوريا ولا تدعو من دون الله أحدا، ولست تعتمد على غير الله عز وجل، إنما اعتمادك على الله ويتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهذه العقيدة الصحيحة التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها. ثانيا، ما لا ينبغي جهله في العبادات. أخي المسلم، اعلم أن أركان الإسلام خمسة هي العبادات، ولا ينبغي أن تفرط في واحدة منها، وهي ما جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت. وفي رواية: وحج البيت وصوم رمضان. هذه خمسة أركان عرفنا ما يتعلق بالشهادتين. أما الركن الثاني فالصلوات الخمس، هذه الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك وعلى كل مسلم. فكم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أقيموا الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فينبغي على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة حيث ينادى بهن. فأي عمل تعمله في ورشة، في مصنع، في متجر، في بيت، في أي وقت من الأوقات، إذا سمعت المنادي يقول الله أكبر، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من دنياك كلها بما فيها من مشاريع وتجارات ومحلات وغير ذلك. الله عز وجل أكبر من كل ذلك. فلو دعاك رئيسك في العمل أو لو دعاك أبوك أو كذا، كان من العقوق ألا ترد عليه. فكيف والذي يناديك منادي هذه الصلوات حتى تؤدي هذه الصلوات الخمس في المسجد التي هي عنوان الإسلام والتي هي شعار الإسلام، هذا الشعار العظيم. هذه الصلوات الخمس التي ما فرضها الله عز وجل على نبيه في الأرض وأنزل بها جبريل، إنما فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة في السماء. هذه الصلوات الخمس أيها الأحبة، من جحدها ولم يؤمن بها كان كافرا بالله رب العالمين. وأما من تركها مع عدم الجحود بها، فإن كان قد تركها تركا كليا فلم يصلي أبدا ولا ركعة ولا جمعة ولا صبحا ولا ظهرا، فإنه لا يكون مسلما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة. فأنت مسلم أنت مصلي، أما مسلم لا يصلي كيف يكون مسلما؟ وهذه الصلوات الخمس واجبة على الرجال في المسجد، أما المرأة فلا تجب عليها جماعة، لكن الرجال يجب عليهم الصلوات في المسجد. ولقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آخذ معي رجال معهم حزم من حطب أو حزم من حطب فأحرق على أقوام من بيوتهم. ليه؟ لم يشهدوا الجماعات، لم يشهدوا الصلوات في المسجد. فالصلاة في المسجد واجبة، وإذا كانت الصلاة تجب جماعة في ساحات القتال فكيف بحال الأمن؟ ألم تقرأ في القرآن قول الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر هذه الآيات. إنها آيات تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الصلاة جماعة في ساحة القتال. فكيف إذا كنا في الأمن؟ فكيف إذا كنا في الأمن؟ فيجب علينا أن نصلي الصلوات الخمس في جماعة في المسجد. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف في الصلاة، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، بل في مرضه في آخر حياته لما ثقل به المرض كما يقول: أريق علي من سبع قرب لعلي أعهد إلى الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد تخط رجلاه في الأرض، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الذهاب إلى المسجد. فصلوا، بارك الله فيكم، صلوا الصلوات في المسجد، لا تصلوها في البيوت كما يصليها النساء، وإنما عليكم بالصلاة في المساجد. ولا ينبغي هجر المساجد، فإن المؤذن ينادي فيقول: حي على الصلاة، هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح، وأنت تعطيه ظهرك. لا ينبغي هذا. بل إذا أذن المؤذن، وقد كان بعض السلف إذا رفع معوله وأراد أن يدق فسمع الله أكبر وضعه وأتى. ويذكرون أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو إمام أئمة التابعين، ما أذن المؤذن على مدار 40 سنة إلا وهو في المسجد. فلا ينبغي أن تترك الجماعات أبدا طالما أنك تقدر على الإتيان إلى المساجد. كذلك يا عباد الله، اعلموا أن من أركان الإسلام الصيام، الزكاة، وهي الركن الذي يلي الصلاة. وهذه الزكوات فرضت في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة، والذي يعنينا في بيئاتنا زكاة عروض التجارة، وزكاة الأموال، وزكاة الزروع والثمار. فمن كان متاجرا في أي مشروع من المشاريع فعليه أن يأتي على نهاية الحول الهجري وليس الميلادي، على نهاية الحول الهجري، ويحسب ما عنده من أموال في تجارته. فإذا بلغت النصاب وهو ما يشتري به 97 جراما من عيار 21 من الذهب، أو 600 جرام تقريبا إلى 5 من الفضة، فيحسب بأي النصيبين كان، كم الجرام الفضة، فيحسب بناء على هذا 600 في سعر الجرام، أو 97 جرام من الذهب 97 في سعر الجرام، ثم يخرج الزكاة التي فرضها الله عليه وهي ربع العشر، يخرج ربع العشر على كل 100,000 يخرج 2,500. وأما إذا كان صاحب زروع وثمار فيخرج نصف العشر أو يخرج العشر على حسب، إن كان يروى زرعه بالراحة، ولا إخال أحد الآن يزرع ويروي بدون تكلفة، فكلنا يكلف على زرعه، فيخرج نصف العشر، يخرج نصف العشر من الزكاة من الزراعة الخارجة من أرضه، ولا ينبغي أن يفرط في ذلك. وإذا كان عندك مال، هذا المال حال عليه الحول، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته وهي ربع العشر. فسل أهل العلم وسل المشايخ إذا كنت صاحب مال، أو كنت صاحب تجارة، أو كنت صاحب زروع وثمار، عما ينبغي عليك من الزكاة، فإن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، ولهذا قرنها الله عز وجل بالصلاة. كذلك من أركان الإسلام الصيام، ولا يجب عليك إلا صيام شهر واحد وهو رمضان، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن كان يستحب لك صيام أيام أخرى كالاثنين والخميس والستة من شوال بعد رمضان، والأيام البيض، والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، فكلها مستحبات. كذلك من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، فمن كان معه مال يبلغ به أن يحج إلى بيت الله الحرام وجب عليه الحج. فالحج فريضة عظيمة، وهو واجب في العمر مرة واحدة، فلا ينبغي الإنسان أن يبخل يا عباد الله. هذه أركان 5 لا يسعك الجهل بها، اسأل عنها، اسأل عن صلاتك، عن صيامك، عن زكاتك، عن حجك، كما تسأل عن عملك ومشروعك وتجارتك. لعل الواحد فيكم يقول أنا أمي، أنا لست طالب علم، أنا لست شيخا، ولهذا أنا رجل جاهل. لكن إذا أتى الدرهم والدينار، وإذا أتى الجنيه والدولار، سافر إلى الصعيد لو احتاج إلى ذلك، وسافر إلى مصر لو احتاج إلى ذلك ليسأل عن مشروعه. أليس أحدكم قد سافر إلى أقصى البلاد من أجل أن يحصل أمهر الأجهزة وأعلى الأدوات وأعلى الميكنات في الغزل والنسيج؟ من منكم يجهل هذا؟ ولدتم تغزلون وتنسجون؟ أم تعلمتم هذا من أجل أن تحصلوا وأن تربحوا؟ فلما كان ربح المال كنا أصحاب غزل ونسيج وأصحاب تجارة، أما لما كان الدين غفلنا وأعرضنا وقلنا نحن جهال، لسنا أزاهرة ولسنا علماء. أنما أنا أتكلم عما يجب على كل واحد منا، أما طلب العلم بزيادة، وأما التخصص بالعلم بكفاءة، فذلك قد يكون لطلبة العلم والعلماء. أما أنتم يا إخواني ويا أعمامي ويا آبائي ويا أحبابي، هذه أمور لا يعذر الإنسان بجهلها. ثالثا، أما المعاملات وأما الأخلاق، فينبغي أن تكون معاملتنا جميعا من البيع والشراء وغير ذلك والزواج والنكاح وكل هذا، ينبغي أن يبنى على شرع الله سبحانه وتعالى. فاحذروا البيوع المحرمة، لا يجوز بيع المحرم في ذاته، كبيع الخمر وبيع الدخان وبيع المخدرات، هذا لا يجوز لأن هذه محرمة ولا يجوز بيع المحرم أبدا. كذلك البيوع التي مبناها على الغش والتدليس، فأن تحذف التكت الذي موجود عليه الصين وتجعل عليه اليابان وتروج ذلك أو تقول هذا مستورد وليس كذلك، فهذا غش. واعلموا حديث رسول الله الواردة في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. فالبائع الذي يتقي الله يبارك الله له في رزقه. أيها الأحبة، ليست البركة في كثرة الأموال، وإنما البركة في أن يبارك الله عز وجل لك في الرزق فيرزقك القناعة ويعافيك من المصائب. قد تضحك على أخيك فتغش في بيعة تربح من ورائه ألفا، فإذا بولدك يحتاج عشرات الألوف في عملية جراحية أو في مصيبة تعرض لها، قد تنقلب بسيارتك فتموت وتذهب سيارتك. فعليك بالكسب الحلال ولو قل، واعلم أن الكسب الحرام يحول بينك وبين استجابة الدعاء. ألم يقل النبي كما عند مسلم من حديث أبو هريرة: في رجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ولكن مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ينبغي عليك باختصار إذا كنت صاحب أي مشروع أن تأتي إلى شيخ معروف بالعلم وتقول له: يا شيخ أنا أتاجر في كذا وكذا، فكيف تكون تجارتي مشروعة؟ كيف تكون تجارتي مشروعة؟ اجعل يا رجل الشيخ هذا وطالب العلم هذا والعالم، اجعله يا سيدي من دراسة جدوى المشروع. حينما تدرس المشروع دراسة جدوى فإنك تأتي هنا وهناك وتبحث عن المكان والزمان ونوع البضاعة. اجعل من دراسة الجدوى الشيخ، اجعل من دراسة الجدوى العالم، تسأله عن الحرام وعن الحلال. وينبغي أن نتعامل بالرحمة والمودة بيننا والتآلف، وينبغي أن نحرص على أن نكون أمة واحدة، وعلى أن نزيل السخيمة من قلوبنا والفرقة بين أبنائنا. ومن هذا تحضر الأحزاب التي تسمي نفسها بالأحزاب الديمقراطية أو السياسية أو الإسلامية، فإن الإسلام لا يعرف الأحزاب ولا يعرف الجماعات. فكل الجماعات التي تسمعون عنها أيا كان اسمها ورسمها فعلى خلاف الإسلام وليست من الإسلام في شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولما قال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فلا تنضم إلى حزب، لا حزب نور ولا حزب ظلمة ولا حزب بناء وتنمية ولا حزب حرية وعدالة، كل هؤلاء احذر الجماعات كلها ولا تنضم لجماعة، وإنما جماعتنا جماعة واحدة، جماعة المسلمين التي تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لا نأخذ تعليماتنا من مرشد ولا من متحدث رسمي في جماعة، إنما نأخذ بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن جميعا مسلمون، لسنا إلا جماعة واحدة، فمن جاء فوضع جماعات أخرى أو أحزابا أخرى فقد وضع مبدأ الجاهلية في الأمة ومبدأ الشقاق والخلاف، حتى إنك لا تجد في البيت الواحد كل رجل في حزب من الأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون. فالجماعات باطلة والأحزاب ساقطة، وإنما نحن جميعا حزب واحد وجماعة واحدة هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مع ولي أمرنا ومع حاكمنا، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حينما قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا لا ننازع الحاكم ولا ننازع الدولة، وإنما نسمع ونطيع كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع ونطيع وإن كان ما كان. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا فجورهم وظلمهم بينهم وبين الله. أما الأمة فلا ينبغي أن تفترق وأن تحدث الثورات وأن تملأ الميادين. فكل هذا من الفساد وإحلال الفساد في الأرض. فماذا صنعت الثورات للناس؟ وماذا صنعت المظاهرات للناس؟ ولا تلتفت إلى لحى طويلة قد نزلت إلى الميادين فليست حجة. فالإسلام لا يعرف ميادين ولا يعرف مظاهرات ولا يعرف ثورات. الإسلام يعرف الأمة الواحدة، يعرف الجماعة. فإن قصرت في شيء نصحتك، لكن لا أخرج على السلطان. فإن هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة الذين يرون منازعة السلطان ومنازعة الحاكم ويخرجون عليه، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما مذهب أهل السنة، مذهب صحابة رسول الله، فالسمع والطاعة والصبر على جو الآئمة. الحجاج بن يوسف الثقفي رجل وأمير قتل بيده أكثر من 100,000 مسلم في عهد صحابة رسول الله، ومع ذلك ما خرج الصحابة. ولما جاء الناس إلى أنس بن مالك، والحديث عند البخاري، يشتكون له ظلم الحجاج، فقال النبي، فقال أنس: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعضه شر منه. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ أعمل إيه إذا وجدت أئمة جور وظلم؟ ماذا أصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فحسابه على الله. أما نحن فلا نتعلم الجرأة على الدولة ونخرج إلى الميادين ونعبر بأصواتنا العالية. هذا في الغرب، لأنه ليس عندهم شريعة. أما عندنا فشريعتنا التي ربنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم النصح، أن نتناصح، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، يعني حكام المسلمين وعامتهم. فليس لك إلا النصح، فإن استجيب لك وإلا فقد أديت ما عليك. فالإسلام لا يعرف التفجيرات ولا الثورات ولا الانقلابات ولا المظاهرات. كل هذا من فعل المتمردين، وكل هذا من فعل الخارجين عن السنة. ولهذا فقدت الأفراد بلا حق، وقدت الأبرياء من جنودنا ومن أبنائنا. كل هذا ترفضه شريعتنا. فلا ينبغي أن تقتل مسلما، لا ينبغي أن تقتل مسلما، ولا أن تفرق ولا أن تفجر مبنى ولا غير ذلك. فإن ذلك من الفساد في الأرض. تفجر وتكثر تحت ظل الشريعة وتقول طلبا للشريعة، فإن الشريعة حرمت عليك ذلك. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولهذا أيها الأحبة أقولها بكل صراحة: ليس كل من أطلق لحيته وليس كل من انتسب إلى حزب إسلامي يكون كلامه منضبطا ويكون كلامه صحيحا. فإذا رأيتم الرجل بعيدا عن الأحزاب، وإذا رأيتم الرجل بعيدا عن الثورات، بل إنه رجل يبني أمته بهدوء ويسد ثغراتها ويسد ما فيها، فلا يقتل مسلما بغير حق، لا يقتل مسلما ولا يفجر مبنى، بل يكون بعيدا عن ذلك كله، ويحب المسلمين ويتآلف معهم ويسد ثلمتهم. فإن وجد عاصيا نصحه، وإن وجد متمردا رده، لا بسلاحه وإنما بلسانه، لا بسلاحه وإنما بلسانه. فلهذا لا بد أن يكون تعاملنا قائما على شريعتنا. هذه الأشياء لا يسع المسلم جهلها. فأردت من هذه الخطبة أن أبين لإخواني وأن أنصح لأحبابي الذين قد لا يتوافر لهم طلب العلم والدراسة في الكتب، ما الذي يجب عليك أن تعتقده وأن تقوم بعبادته وأن تقوم بمعاملته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة قد وصلت، وأن يكون البيان قد اتضح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى دائما أبدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أبناءنا، واحفظ جنودنا، واحفظ بيوتنا، واحفظ علينا أعراضنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن ترحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اجعل الفردوس الأعلى نزلهم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.